بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما يزال الحديث مع كتاب منهاج السنة لشيخنا شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمة الله عليه، في رده على الرافضي الخبيث الذي جمع الشبهة الإبليسية في نصرة هذا المذهب المجوسي الذي يسمى بمذهب الرافضة الإمامية. وكنا في الدرس السابق وصلنا إلى عنوان عقده شيخ الإسلام رحمه الله، مشابهة الرافضة لليهود، وأحضرت لكم كتابا وهو لعله رسالة علمية بعنوان بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود في مجلدين كبيرين. وهذا المؤلف جزاه الله خير اقتصر في كتابه على الجانب العقدي ولم يتتبع مخالفة الرافضة للإسلام في الفروع، ولعله استكثر ذلك، فإن ذلك كثير، يعني مخالفة الرافضة للمنهج الحق في باب الفروع كثير، فلعله اقتصر على الجانب العقدي وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه. فاليوم إن شاء الله نتابع الحديث على هذا الفصل، فإنه فصل جدير بالمعرفة والفهم والعلم. وهذا العنوان ليس بالغريب، فإن الذي أسس مذهب الرفض هو عبد الله بن سبا اليهودي الذي أسلم زورا وبهتانا وقصد بإسلامه إفساد هذا الدين، وقد دبر الكثير من المؤامرات، وفي مقدمتها مؤامرة قتل أمير المؤمنين ذي النورين الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستمرت مؤامراته في حياته وبعد مماته وما تزال حتى الآن مؤامرة عبد الله بن سبا اليهودي. فلا غرو ولا غرابة أن نجد تشابها كبيرا وكثيرا بين الرافضة وبين اليهود. واليهود لعلهم ألعن الأجناس التي وجدت في المكر والحيل والخداع والتناول والتلون، فقد جمعوا كل سيئة البشر عدا الذين كانوا على منهج الحق والذين اتبعوا التوراة، الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن في غير ما آية. لكن يعني القردة والخنازير وورثة هذا الجنس فإن تاريخهم أسود، سواء مع موسى عليه السلام أو مع عيسى عليه السلام أو مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربه لمدة 40 يوما فعبدوا العجل، فجاءهم ووجدهم قد عبدوا العجل كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن، وتمردوا عليه في قضية الجهاد، وعقبهم الله تبارك وتعالى بيته في عقبهم يعني أنهم ضيعوا الطريق لمدة 40 سنة. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، يعني هذا قولهم. وفعلوا بعيسى ما فعلوا، واتهموه بأنه ابن زنا، ودبروا له المكايد الكثيرة، وفي الأخير هجموا عليه لصلبه ولقتله، ولكن الله تبارك وتعالى رفعه عنده، فهو إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى في نزوله فهو من علامة الساعة. فمكايدهم لموسى ومكايدهم لعيسى فضلا عن مكايدهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن بداية ظهور دعوته في المدينة مع أنهم كانوا يبشرون به ويهددون المشركين بخروجه، وأنه إذا خرج يقاتلون معه، أي يقاتلون المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما ظهر تنكروا وقلبوا كما يقولون له ظهر المجن، وكانوا معه من شر الأعداء القبائل التي كانت بالمدينة والتي كانت بخيبر والتي كانت خارج المدينة وخارج خيبر، كلها كانت تدبر المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبالنهار. فتاريخ اليهود منذ ظهوره من بداية موسى عليه السلام، من قرأ تاريخهم علم ما بهؤلاء من شر وما هم عليه من شر. فكذلك تاريخ الرافضة من بدايته فهم الذين تآمروا على صيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين فقتلوه، وهم الآن كما يقول العوام المغاربة يقتلوا الرجل ويتبعوا جنازته، فهذه فعلهم، فهم الذين قتلوا الحسين، ولكن هم الآن الذين يقيمون المنادي بحزنا على الحسين وهم كذبتوا في ذلك. وتاريخهم أسود من بداية، فهم الذين أسقطوا الخلافة العباسية، وهم الذين كونوا القرامطة الذين أخذوا الحجر من بيت الله الحرام لمدة 22 سنة وقتلوا كل الحجاج، وهم الذين كونوا بابك الخرم الخبيث هذا الذي كان وبالا على المسلمين طيلة تاريخه، وهم الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا بمصر، وهم الذين فعلوا بالمسلمين ما فعلوا بتونس، وقد ذكر ذلك الدباغ في كتابه تاريخ الإيمان، ذكر أخبارهم الطويلة، وهم الذين فعلوا بالمغاربة في المهدية ما فعلوا، وتاريخهم طويل كبير، فضائحهم في كل عصر وفي كل مصر، وإن كانت لهم دولة فلا يتركون لأهل السنة رائحة. فيذكر المقريزي في خططه، له كتاب الخطط في مجلدين كبيرين، لما تولوا يعني دولة مصر كانوا إذا وجدوا أحدا عندهم موطى الإمام مالك استتبوه، فإن تاب وإلا قتلوه وضربوه. فكانت يعني موطى الإمام مالك الذي يملكه والذي يوجد في خزانته كان هذا الأمر جريمة بالنسبة للرافضة الذين أطلقوا على أنفسهم زورا وبهتانا اسم الفاطميين، وقد فند ذلك المؤرخون وفي مقدمتهم المقريزي وبين فساد هذا النسب، أن هؤلاء لا ينتسبون إلا اليهود، أما انتسابهم إلى فاطمة فهو بعيد ولا أصل له ولا وجود له، ولهم بقي الآن في كل مكان، وتسمعون أخبارهم الآن مع إخواننا أهل السنة في كل مكان، فإنهم إذا ظفروا بأحد قتلوه شرقت له وسفكوا دمه واستحلوا عرضه ولا يتركون وسيلة من وسائل التعذيب إلا ويفعلونها بأهل السنة. فحذاري حذاري أن يوجد لهم كيان في بلاد عفاها الله تبارك وتعالى من هذا الأذى. البلاد التي عفاها الله تبارك وتعالى من هذا الأذى وطهرها فعلى أهل السنة عوامهم وحكامهم وعلماؤهم أن يحاربوا هذا الداء العضال، فإنه إن نزل بهم فالسرطان أفضل منه، ومرض الكولوريا أشرف من نزول الرفض في أي بلد من البلدان، ويسمى بمرض كولوريا اللي هو مرض خبيث يأتي للإنسان يتسلط عليه السيلان في كل أجزاء جسمه. فحذاري حذاري أن تنبت هذه النبتة السيئة، فإنها أمر خطير جدا إذا نزل ببلاد أهل لم يكن لهم سابقة مع هذا المذهب الفاسد. فأبدأ أبو الكرم يقرأ، جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: في بذل المجهود تحت عنوان مشابهة الرافضة لليهود. أشبهت الرافضة اليهود في كثير من جوانب العقيدة وغيرها من المسائل والأحكام الفقهية في مذهبهم، ولا عجب أن يحدث ذلك التشابه الكبير بينهما، فمذهب الرافضة قد وضعه اليهود وتشرب بعقائدهم ومبادئهم منذ نشأته.
يعني معنى هذا أن الذي يريد أن يعرف عقائد الرافضة فعليه أن يتوغل في دراسة عقائد اليهود، فهي نسخة طبق الأصل، وأخلاقهم أخلاق اليهود كما سطر وكما سيمر بكم إن شاء الله، وفروعهم فروع اليهود، وأشكالهم أشكال اليهود حتى الأشكال. فإذا رأيته ترى يهودي، فهم يتشابهون مع اليهود في كل شيء. نعم.
وتأثر الرافضة باليهود لا يخفى على من له معرفة بعقائدهم ومبادئهم، وذلك إما بمخالطتهم ومعاملتهم أو بمطالعة كتبهم، وبخاصة القديم منها.
أي القديم الآن مطبوع وموجود، ولا سيما ما يسمى بكتاب الكافي، ففيه 8 مجلدات ضخمة، وعندهم بعض الكتب هي تصل عدد أجزائها إلى 120 مجلد، ولهم تفاسير كثيرة، وبإيدنا بعضها، وهي الآن مبذولة في كل البلاد، مبذولة وموجودة، ولهم مكتبات كبيرة في كل البلاد، فلهم كتب في التفسير، ولهم كتب في الفقه، ولهم كتب في العقيدة، حتى إن لهم كتاب اسمه فصل الخطاب، هكذا بهذا التعبير، فصل الخطاب، بأن الصحابة حرفوا كتاب ربي الأرباب، يعني كتاب كتبه أحد شياطينهم يبين فيه بأن الصحابة قد حرفوا القرآن، فسمى كتابه فصل الخطاب بهذا العنوان. والكتاب مطبوع وموجود ومتداول، واستدل صاحبه بكثير من الحجج الكاذبة الباهتة على أن الصحابة حرفوا الكتاب. وفي كتاب الكافي، وهو من يعني أكبر الكتب التي يعتبرونها، بل هو عندهم بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنة، فيه من الكلام ما تشمئز من النفوس في كل الأصول، ففيه على أن الأئمة يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما يكون، وفي على البداء اللي هو أن الله تبارك وتعالى يبدو له الأمر من جديد ولا يعلمه، وفيه مصحف فاطمة الذي يعدل القرآن 3 مرات، وفيه طمات. فحري بالشباب طلبة العلم أن يطلعوا هذا الكتاب، فهو موجود متناول، حتى يعرفوا من خلال هذا الكتاب في المجلدين الأولين لأن الكافي خصصهما للمعتقد حتى يعرف العقيدة من كتبهم ومن مصادرهم. والعلماء كما سبق أنهم جزاهم الله خير بيّنوا ضلال هذه الفرقة بيانا شافيا كافيا لمن أراد أن يعرف ولمن أراد أن يتعرف على الحق. نعم تفضل.
ولما كان سلفنا الصالح رحمهم الله من أعرف الناس بهم أدركوا هذه الحقيقة فصرحوا بمشابهة الرافضة لليهود في كثير من عقائدهم وحذروا الناس منهم، وكان أول من تنبه لذلك الإمام عامر بن شراحيل الشعبي، فقد كان كوفي المولد والمنشأ والوفاة، أي أنه كان مخالطا لهم طوال حياته.
يعني أخبروا الناس بهم من عاصرهم وعايشهم وكان في بلدهم، ولا سيما الشعبي، لأن الشعبي يعني وزنه في العلم معروف، إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الفقه وإمام من أئمة التفسير، فذكره يعني يملأ الأفواه ويملأ القلوب لما له من مناقب ولما له من علم واسع، فرحمة الله عليه الإمام الشعبي. اسمعوا مقالته، وقد سمعتم مقالته التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الحلقة السابقة، ولكن يعني أحيانا قد تتكرر الأمور لسياق معين أو لفائدة جديدة. نعم.
كان كوفي المولد والمنشأ والوفاة،
نعم،
أي أنه كان مخالطا لهم طوال حياته، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية
علماؤنا ثقات ولله الحمد، وعلمهم عندنا هو العلم، والرواية عنهم هي الرواية، ومن لم يصدق هؤلاء العلماء ويأخذ بنصائحهم وبفهمهم وبفقههم في كل أبواب العلم فهذا لا خير فيه، فهو خارجي وشاذ ولا عبرة به كان من كان. فهم سادتنا وأئمتنا كلهم التابعون والصحابة قبلهم وأتباع التابعين بعدهم وفي مقدمتهم إمامنا مالك رحمه الله والإمام الزهري وبقية الأئمة الزهري من صغار التابعين رحمه الله الجميع. نعم.
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من أخبر الناس بهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام،
فلهذا يقولون في المثال على الخبير سقط، على الخبير، لأنك إذا تريد أن تفهم أي أمر فلابد أن تذهب لأحد المتخصصين، فهو الذي يخبرك بأصول الأمور وبفروعها وبدقائقها. فمن أراد الفقه ذهب لأهله، ومن أراد الأصول ذهب لأهله، ومن أراد علم الحديث ذهب للمتخصصين فيه، ومن أراد علم التفسير ذهب لأهله، وهكذا في كل التخصصات تجد ولله الحمد من علماء الإسلام ما يملأ الأفواه ويملأ القلوب علما وعملا. فسجلنا ولله الحمد مليء بالأخيار والفضلاء والثقات والتقات والعلماء بحق. نعم. فالخبير دائما يكون له زيادة علم وزيادة تخصص، ولذا كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما نظرت متخصصا إلا غلبني، وما نظرت عاما إلا غلبته. يعني أحيانا الإنسان يكون عنده من كل شيء بعض العلم، ولكن أحيانا يتخصص، مثل البخاري رحمه الله تخصص في الصحيح والضعيف، وكان له هذا البروز طيلة هذا الزمن، طيلة هذه القرون، وما يزال ذكره إلى الآن ساطعا ومنتشرا لأنه متخصص في هذا العلم وتلميذه الإمام مسلم وتلميذه الإمام الترمذي والإمام أحمد رحمه الله الذي تخصص في السنة والعقيدة وتخصص أيضا في الفقه ذكره مشهور وإمامته مجمع عليها إلا من شذ وضعف دينه وضعفت سنته. فدائما التخصص الدقيق ينفع صاحبه وينفع الله تبارك وتعالى به الناس إن أخلص في ذلك. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي تخصص في كثير من العلوم نفع الله تبارك وتعالى به الأمة. ومن تمام تخصصه كتابته على الرافضة ردا على هذا النجس الذي يسمى ابن المطهر الحلي. نعم.
فقد روى ابن عبد ربه في العقد الفريد،
هذا كتاب في الأدب معروف يعرفه طلبة العلم الذين لهم اتصال بعلم الأدب، لأنه هو من أصول الأدب. العقد الفريد وكذلك البيان والتبيين وغيرها، يعني بعض الأصول اللي هي يعني معتبرة عند الأدباء. نعم.
روى ابن عبد ربه في العقد الفريد عن مالك،
إلا أن كتب الأدب كما تعلمون مليئة بالصحيح وبالضعيف وبالموضوع وبالمكذوب، ولا سيما كتاب الأغاني فهو كتاب سيء للغاية، لأن كاتبه شيعي خبيث افترى الكثير من الأقوال على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
روى ابن عبد ربه في العقد الفريد عن مالك بن معاوية،
هذا الكتاب متداول وفي يعني موجود يعني مطبوع يعني من زمان من قديم. نعم.
عن مالك بن معاوية أنه قال للشعبي وذكرنا الرافضة: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا وأن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذبهم على علي كذبة واحدة لفعلوا، ولكن والله لا أكذب عليه أبدا.
هذا سبق نوضحناه في الحلقة السابقة، لأن العالم إذا والعياذ بالله انحرف واختار الدنيا على الآخرة وابتغى وجه الناس على وجه الله وابتغى مصالحه على نشر الخير والعلم والدعوة، فإن الله تبارك وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. لكن العالم الصديق بحق هو الذي لا يبغي بغير وجه الله بديلا، فلو أعطي الدنيا كلها لردها، وقد عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبال من ذهب فاختار ما عند الله ولم يقبل تلك العروض الدنيوية، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو أخذها ما صرفها إلا في بابها، ومع ذلك كان يرى عليه أثر الحصير، وكان صلى الله عليه وسلم ينام على التراب، وكان صلى الله عليه وسلم يجوع، وكان تمر الشهر والشهر ولا يقاد في بيته نار، وغير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين. فيكفي العالم، يكفيه شرف علمه عن كل شرف، ويكفيه علمه عن كل قوت. الإنسان ماذا سيأكل في هذه الدنيا، وماذا سيركب، وماذا سيسكن، وماذا سيملك، كلها تراب في تراب. يعني لو ملكت قصرا ربما تتحرك فيه الطائرة، فهذا القصر ما مآله، يصير تراب. وأنت لو أكلت أشهى الأكلات ما مصيرك؟ تصير تراب. وما تأكله ولو أشهى الأكلات سيكون تراب، وما تركبه ولو كان أفخم المراكب سيكون تراب.
فكم من سيارة يعني كانت تذكر بالأثمان الغالية وهي الآن في يعني في أجزاؤها إن وجدت في مكان الحرج يعني المكان الذي تباع فيه الأجزاء يعني بهذا الأجزاء المفقودة يذهب الناس فيها إلى مكان الحرج فيجدون الأجزاء التي يريدون. فالشاهد أن الدنيا فانية كما مثل الله تبارك وتعالى إنما مثل حياة الدنيا كما إن نزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني اختصر في كلمات يعني الدنيا كلها بما فيها وما عليها. فلهذا العالم العاقل هو الذي اختار ما عند الله كما اختار الشيخ الإسلام بن تيمية السجن على ما عرض عليه، واختار الإمام أحمد رحمه الله السجن على ما عرض عليه، اختار كثير من العلماء سجل طويل كبير وكثير اختاروا كلهم ما عند الله على ما عند الناس. فمهما أعطاك الأغنياء من أموال ومهما أعطاك الأمراء من أموال فإن ذلك لا محالة سيف نوينته. فلهذا الإمام الشعبي فهم هذه الحقيقة تماما وثبت على ما ثبته الله عليه، فما رضي بعرض الرافضة أن يملأ له بيوته ذهبا، ما رضي بهذا، لكن غيره رضي بهذا فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع عليه الأحاديث. وكثير من الوضعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هو مذهبهم، هو إيش الضرهمة. بالمناسبة فيه واحد كان هذا يرتزق بالحديث يعني بكذب يعني. المهم جلس في أحد المساجد وبدأ يقول حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين، يذكر سند في أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حاضر في المجلس. هو يكذب يعني حديث ما لها يعني خطام ولا سنة. فقام إلي يحيى بن معين قال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال لي ما كنت أظن أحمق منكم، يعني لا يوجد في الدنيا إلا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل أنتما فقط، الدنيا مليئة ب ما رأيت أحمق منكما. يعني انظروا إلى الجرأة بارك الله فيكم، يعني انظروا إلى الجرأة، ما استحى ولا يعني ترجرج ولا اضطرب ولا تخوف، قال ما رأيت أحمق منكما، يعني أنت فقط الذي تسمى بأحمد بن حنبل وهذا الذي يسمى يحيى بن معين. يعني قال لي رويت عن أكثر من 300 من هذا النوع من هذا الأسماء كلهم اسمه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فكما يقولون كي يقول المغاربة ردهم في جواهم، يعني سن وقاحة كبيرة هذه. ويقول أبو حيان يعني صاحب البحر في سورة البقرة يقول بأن كتاب الكشاف للزمخشري وهو كله تحريف للصفات وكله تحريف للعقيدة عموما في باب القضاء والقدر وباب خلق أفعال العباد وكثير من أبواب المعتقد، يعني هو مخبأ لانحرافات العقدية والطمة العقدية والضلالات العقدية. والأشاعرة على ما فيهم من انحراف أيضا ردوا عليه كما فعل ابن المنير في حاشيته. فيقول أبو حيان أن الذي أجره على هذا الكتاب هم الزيدية، والزيدية أيضا هم شيعة اليمن، فأجروه ليؤلف لهم هذا الكتاب ليملأه بهذا المذهب الباطل. وكان كذلك، وكان لهذا الكتاب أثر سيء منذ تأليفه وإلى يومنا هذا، فأثر على معظم المفسرين فنقلوا كل انحرافاته العقدية. وقد وفقني الله فبينت ذلك في كتابي المفسرون بنا التأويل والإثبات في آيات الصفات. فالشاهد أن هذا الموضوع موضوع واسع، لو شاء الإنسان لكتب فيه لكتب مجلدات في انحرافات العلماء و يعني استبدالهم للخير بالشر، يعني استبدالوا يعني الآخرة بالدنيا، يعني بدلوا لينالوا ضريهمات وينالوا ضمانير فقط، استبدالوا الذي هو أدنى بالذي هو خير كثير. ولهذا الله سبحانه وتعالى مثلهم في القرآن بأعظم مثال، أعظم مثال في القرآن لمثل هؤلاء. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الكلب كما تعلمون لو ترمي له حجر يتبعه أي شيء لكثرة طمعه ولنهمه. فالكلب في كل شيء يظن أن فيه لحم وفيه أكل، فلذا لو ترمي بأي شيء يذهب وراءه ويلهث. فلهذا مثل الله سبحانه وتعالى علماء السوء بمثلهم بالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه إذا زل العالم وضع العالم فما بقي. صنفان من الناس إذا فسد، فسد الناس، منهم الحكام وشخر العلماء، لأن المجتمع كله بكل أطيافه وأطرافه قائم على العلماء وقائم عليه الحكام. فإذا فسد العلماء وأصبح العلماء مجرد مرتزقة، يعني طماعون لما في إيدي الناس، والحكام لا يهمهم لا حلال ولا حرام ولا كفر ولا إسلام ولا بدعة ولا سنة، فعلى المجتمع إيش؟ فعلى الناس السلام كما يقولون. فلهذا فساد العلماء من أعظم الخطر الذي يلحق الأمة. نسأل الله أن يصلح علماءنا وأن يصلح حكامنا، وأن لا يبتلينا بعلماء السوء ولا بالحكام الضلال الذين لا يرون إلا مصالحهم وما يخدم أهدافهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال الشعبي: يا مالك، إني درست الأهواء كلها فلم أر قوما أحمق من الرافضة، فلو كانوا من الدواب لكانوا.
هذا سبق تفسيره، اشترنا هذا أحمق، يعني حماقتهم لا نهاية له، حتى إنهم يقولون من حماقتهم. أنا اطلعت على فتوى لما كنت في الكويت في الشهر الماضي، يصدر أحد كبارهم الآن الموجود في مقتدى وإشكالوا هذول، يقول بأن يعني المتعة يعني الجماعية فضلها يفوق المتعة الفردية بسبعين يعني فضيلة، يعني أجر، يعني يجتمع الناس كل واحد يأخذ واحد يبطحه واحد يشوف الثاني، هذه أفضل من يفعل الإنسان بمفرده، يعني فضيلتها تفوق كم؟ 70. يعني الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب، من هم الذين يزنون الزنا الجماعي؟ النبي عليه الصلاة والسلام: الذين لا يكتوون وإيش ولا يسترقون ولا يتطيرون. هؤلاء يقولون الذين يزنون الزنا الجماعي، يعني كل واحد يأخذ له ما يشتهي، وحمقتهم في ضرب الصدور كما سبق، وحمقتهم في شعل النيران، وحماقات كثيرة لا نهاية لها، وسترون الكثير من حماقتهم إن شاء الله من خلال دراسة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. فحماقتهم لا نهاية لها، يعني مثلا بناؤهم للأضرحة بالذهب الخالص وتفريشهم لا على رجل وهمي، يعني أحيانا تكون قبر وهمية لا يوجد فيها أحد، ويضعون لها مزار وتابوت الآن القباب التي كانت في بغداد طرى على أبعد المسافات لأنها كادت تلمع بالذهب، لأن مبنية باش بالذهب، والفقراء يموتون جوعا يتسولون ولا يجدون أحد يعطيهم مثقال في يده، فيأتون إلى مكان ويبنون ضريح ويضعون له حرام ويطوفون به ويستغيثون به، وكل من جاء استغاث واستعان، وتجدهم يبكون. أذكر مرة أن كنت مع أهلي في الحرم، اليوم كان الحرم خفيف شوية، المهم طلعنا للطبق الثاني، المهم واحد يبكي بكاء وجالس بجانبي واحد مصري، يقول لي يبكي ليه؟ الناس هذه بهجة وفرحة، ليه البكاء ليه؟ هو ما يدري عن المسكين، يعني الناس فرحين والحرام والصيام وكذا، هو قاعد يبكي يبكي بكاء لهذا الكذاب، يبكي ليش يبكي ليه؟ فرض جدلنا أن الحسين قتل، طيب وبعدين إيه؟ قتل منه وخير منه عمر رضي الله عنه، قتل أبوه، ما يبكون على علي، أيهم أعظم الحسين ولا علي؟ أيهم أعظم؟ علي 100%، ولا يبكون علي ولا يأتون بذكره إلا إذا أرادوا مصلحتهم. وعمر ما يستحق بكاء؟ والرسول عليه الصلاة والسلام الذي توفي سيد الأولين والآخرين ما يستحق بكاء؟ وعيسى قبله ما يستحق بكاء؟ بل رفع وما مات. موسى ما يستحق بكاء الذي مات؟ طيب ما هذا الكلام؟ يعني في أحمق من هؤلاء؟ يعني واحد يبكي على شيء، يعني لو جئت واحد وقلت له لماذا تبكي؟ وقال لك أبكي على والدي توفي من 30 سنة، تلومه تقول لي خلاص أبوك مات وانتهى، أنت ستموت بعده، لماذا تبكي على والدك؟ ليه؟ لماذا تبكي على أمك؟ لماذا تبكي على والديك؟ مات انتهى خلاص. الله تبارك وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ما يبقى أحد، ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، هذا انتهى جاله، ولكن كتب الله أن يموت بهذه الطريقة، بحادث، بسقوط، بزلزال، بقدر من أنواع القدر. فلماذا في أحمق من هؤلاء؟ ويشقوا ثيابهم ويضربوا خدودهم ويضربوا صدورهم، والنساء يضربوا نهودهم، وتجد يعني العجائب، يعني ما ترى أحمق، يعني إذا لو تريد تؤلف 100 مجلد في حمقة الرافدة ما تنتهي، في كل شيء، في كل تصرفاتهم، حتى الآن نشوف الآن حكومة كل تصرفات أحمق، ما تجد عندها شيء منه من الاتزان، يعني لا التصريحات السياسية ولا الإعلام ولا الفعل ولا العبادة ولا العقيدة ولا الناحية الاجتماعية ولا الناحية الأخلاقية، تجد كلها حمقة في حمقة. يعني الحماق اللي الآن عندنا احنا في مستشفى ما يسمى مرشيش، والله إنه عقل منهم، تجد حيال الأحمق له عقل وله اتزان، وأولى حمقة على طول. الآن واحد يجيب فرس ويذهب إلى غار ينتظر المهدي، يقول اللهم عجل بفرجه، بفرج الإمام، ويأتي هذا الجيل ويأتي جيل بعده، يأتي بالفرس على غار. احنا لو بغينا ننتظر الملك ما يمكن ننتظر إلا في اللحظة اللي بيمر فيها، لو بغينا ننتظر الملك ما هو بي واحد يخرج لنا بسرداب، ما هو حمق أكثر من هذا؟ في حمق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوموا حتى تروني في الصلاة، يعني كان يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ويقول لا تقوموا إيش حتى تروني، إذا ما رأوه ما إيش ما يقومون. ويوم تأخر صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته في غزوة تبوك، قام ابن عفو الذي صلى بالناس، وأدرك الرسول عليه الصلاة والسلام معه ركعة فصلى بصلاته، أي بصلاة ابن عوف. هذا رسول الله إمام الدنيا، إمام الأرض، إمام الجن والإنس، ومع ذلك انظر كيف يتعامل. وكان الصحابة إذا رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقوموا له، لما يعرفون من كراهيته، من كراهيته لذلك. ومن رسل بهم جالسا كان مريضا وصلهم وراءه قياما فأمرهم بالجلوس، وعلل ذلك بندم فعل الأعاجم يعني التي كانت تقوم على رؤوس ملوكها. هذا العقل وهذه السنة وهذه النصوص والحماقات هذه حق الرافضة ما أكثرها. يعني إنسان يستطيع يؤلف كتاب عنوانه حماقات الرافضة وحماقات الصوفية، يعني لأنهم يتشابهون 100% في كل الحماقات. أنا حكيت لكم المرة حق المعرقة وكذا. أه؟ طيب سيدي الشيخ، يعني شوف واحد يعني سيدي الشيخ يعني حمق فش في حمق. نعم.
فلم أرى أحمق، فلم أرى قوما أحمق من الرافضة.
صحيح.
فلو كانوا
يعني في الجهمية، في المرجئة، في الخوارج، في القدرية، في كثير من الفرق، وكل فرق عندها ضلالات، لكن ما في أشر وأحمق منش من الرافضة. هادو ضلالهم في باب الصفات، هادو ضلالهم في باب الأسماء والحكام الخوارج، هادو ضلالهم في باب القضاء والقدر القدرية، كل وضلالته. ولكن أحيانا قد تجد عند بعض الفرق بعض الأدلة وبعض التأويلات التي يعني ربما قد تكون لهم أدلة عندهم، وإن كان عندنا احنا نسميها تحريف وتضليل، لكن هو هذا مبلغ علمي وهذا مبلغ جهدي، هذا الذي وصل إليه. لكن الرافضة ما لهم أي تأويل ولا أي دليل ولا أي شيء، فما في أحمق منهم ولا أضل منهم، فكل أهل الأهواء قد تجد لهم بعض الأدلة وبعض المخارج وبعض التأويلات وبعض كذا، إلا الرافضة، لأن هذه كلها حمقات. طيب واش كيف تأول قضية واحد قاعد يخذ سلسلة ويضرب بها صدره؟ إيش تأول له؟ إيش نقوله؟ طيب والله أنا ما أقول هذا إلا أحمق 100%، يعني ولو مات والده ووالدته وأسرته وبنته وحفيدته وجداته وخالته ونسابه وقبيلته وقبيلته، ما يضرب الإنسان بصدره ليه؟ إيش يفيد يعني؟ ماذا سيفيد هذا الضرب هذا وهذا البكاء وهذا النحب؟ الآن في الحج يجلسون الرافضة للكويت والرافضة حق البحر، الناس يسبحون ويهللون في مينا وهم في حمقتهم بالضرب وبالبكاء وبالنحيب، ويأتون الباقي ويأخذون التراب ويعني يأكلون، يعني أحوال ما يفعلها الحمقى أبدا. الحمق تجد عنده خلل في عقله، لكن تجد عنده أحيانا ما يعيش به بعقليته، أحيانا إنسان أحيانا تبقى عند الحمقى عند الأحمق يعني شيء من العقل يفكر به، لكن هؤلاء فقدوا كل مقومات العقل. شوف حتى لباسهم أسود دلالة على الانحراف، والعمة السوداء دلالة عليه على الانحراف، فكلهم حمقى. كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألبسوا البياض وكفنوا فيها متاكم، وهذا إيش تلبسوا؟ خلاف الرسول يلبسوا إيش؟ السود، فإنها رمز لمجرميكم، يعني السود. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألبسوا البياض وكفنوا فيها متاكم، اللهم صل عليه وعلى آله. نعم. فهي خير الثياب، يعني الثياب الأبيض خير إيش؟ خير الثياب وأحسن الثياب وأفضل الثياب، لكن هم لمعاكستهم للسنن الشرعية وللسنن الكونية وللعقول الصحيحة يلبسون إيش؟ يلبسون الثياب ويضعونه علامة على مذهبهم الفاسد. نعم.
فلو كانوا من الدواب لكانوا حميرا،
هذه فسرناها أحسن تفسير.
أو كانوا من الطير كانوا رخم،
إن الحمار له أخلاق تخالف كل المركوبات، يعني إذا أخذت البغل تجد عنده السلامة، إذا أخذت الفرس تجد عنده السلامة، إلا الحمار الجمل فيه سلامة، يعني هذه المركوبات طبعا المعروفة، لكن الحمار يخالف كل، فهو يتحين إسقاطك يعني في كل حين، أي بالله، يعني إذا تركب الحمار إذا ما تنتبه يسقطك، ولو كنت تحمل عليه زرع أو تحمل عليه ماء أو تحمل عليه أي محمول فإنه يحاول يسقطك. ويتحينك ويضربك برجله. ولهذا قال لي أحد الإخوة الآن المتخصصين في الكاراتي قال لي إن عندنا أعظم ضربة هي مثل ضربة الحمار. قال لي الأسبوع الماضي مثل اليوم. يعني الركلة يركلك ركلة قوية. وإذا تركته وأزلت عنه البرداعة فإنه يفعل أفعال شيطانية. يرفع ذيله ويطلق درته ويقلب يعني كمارته وجهه ويفعل أفعال شيطانية ويذهب يركض يعني يتحداك. فالحمار يحتاج إلى كتابة سطور هكذا أو صفحات في إخلاقه إخلاق الحمير. فلهذا التمثيل بالحمير يعني تمثيل إيش؟ فكل إخلاق الحمير فيه وإخلاق هذا الطير اللي هو الرخامق ذكرنا يعني الحديث عنه في الحلقة السابقة من كتاب حياة الحيوان للدميري. فهو من أخبث الطيور ومن أشرها مكرًا، وهو دائما يتحيل الأمكنة الخبيثة ويذهب إلى القفار. يعني له أخلاق أيضا سيئة يشيذ بها عن بقية الطيور، وهو غدار، هو طير غدار. وفيه من قال بأنه الغراب، فيه من قال هو البوم، لكن هو طير خاص اسمه الرخام. نعم. فالشاهد أن تمثيل الشعبي للرافضة تمثيل إيش؟ تمثيل صحيح. الذي له خبرة بالحمير يعرف الأخلاق، والذي له خبرة بالطير يعرف خلق هذا الطير السيء. نعم.
ثم قال الشعبي رحمه الله: أحذرك أهل الأهواء المضلة، شرها الرافضة.
يعني الأهواء كلها شر، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع الكتاب وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: تفترقوا هذه افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة عليه على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الواحدة قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفيه كتاب لأحد طلبة العلم الأخيار بهذا العنوان: ما أنا عليه وأصحابي. كتاب موجود ومطبوع ويباع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. فلازم أن يكون المسلم على طائفة، مع الطائفة المنصورة، وعلى طريقة الطائفة المنصورة التي بينها القرآن وبينها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له البت أن يدخل في أي طائفة من هذه الطوائف الضالة. لا يجوز للإنسان أن يكون جهمي، ولا يجوز له أن يكون خارجي، ولا يجوز له أن يكون مرجئي، ولا يجوز له أن يكون صوفي، ولا يجوز له أن يكون شيعي رافضي، ولا يجوز له أي قدري. أي فرقة من فرق الضلال يجب عليه أن يتجنبها، فضلا عن أن يكون قادينيا أو بهائيا. يعني بهائي الآن فرقة تنتشر، فرقة من أضل الفرق ومن أضر الفرق، تسمى باش البهائية. والقادينية موجودة كثيرا في الهند وباكستان وفي بريطانيا وفي بعض الدول، فضلا عن أن يكون يهودي أو يكون إيش؟ نصراني أو مجوسي والعياذ بالله، أو هندوسي أو غيره من الفرق الضالة. هذا هو كلام الشيخ رحمه الله في التحذير من أهل الأهواء. أنا كتبت كتاب سميته أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف، وذكرت هذه الطوائف وأصولها وخطرها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل طائفة تعرف بها وبأصولها وبخطرها على هذه الأمة. يعني لا نكتب احنا مثل الكتابات السابقة، بعد الكتب التي كتبت الفرق مجرد حكاية للأصول والمذاهب، فنحن نبين ونحذر من هذه الفرق الضالة. فكتابتنا بفضل الله هادفة للتحذير من هذا، لأن ألفنا كتاب سميناه الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف عند حدوث الأهواء والبدع والفتن والاختلاف. ولهذا سمينا الكتاب الثاني أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف في التحذير منهم. والكتاب الأول الاعتصام بالكتاب والسنة وفهم السلف، الكتاب والسنة وفهم السلف عند حدوث الأهواء والبدع والفتن والاختلاف. وهؤلاء هم أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف. فدلنا على وجوب الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله وبفهم السلف، ودلنا بفضل الله على التحذير من هذه الفرق الضالة الذين سميناهم أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف. فالنصح لله والنصح لرسول الله والنصح للأمة هو الذي يحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الطوائف الضالة، ويربطهم بكتاب الله ويربطهم باش بسنة رسول الله وبالسلف الصالح. فهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي نرفع لواءه، وهذه مسألتنا هي التي تعنينا في هذه الدنيا قبل كل شيء، قبل السياسة وقبل الفلوس وقبل كل هذه المسائل التي نراهن عليها. هذه المسألة التي نراهن عليها إن شاء الله طول حياتنا هو التحذير من أهل الأهواء والبدع والفتن والاختلاف، وهربت الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله. وهذا الدرس المبارك الطيب هذا منها. أنا إيش قاعد ندرسه الآن؟ أي نحلة؟ نحلة إيش يا عبد الرحيم؟ الرافضة. إيوا خليك تتكلم ما بيش كان. الرافضة. لأن هذا الدرس تحذير من إيش؟ تحذير من الرافضة. الدرس هذا تحذير من الرافضة. وإن شاء الله إذا نهينا هذا الرافضة نعود ننتقل إلى نحلة ثانية. يعني إحنا الدرس هذا إن شاء الله إلا بقيت حي حتى تديروني في القبر. وأنا ندرس هاد المجرمين هادو تديروني في القبر وتصليوا عليا، ولا نموت في شي جهه كاع ما تشوفوني. يكتب الله ما يشاء، وما تدري نفس بأي أرض تموت الله أعلم. إحنا غير إلا بقانا الله هنا بين ظهركم رافعين السيف على هذه الطوائف الضالة. ونبدأ بهاد المجرمين لأنهم الآن رفعوا قرونهم، رفعوا قرونهم الآن، ونكلوا بإخواننا أهل السنة في كل مكان. فلا أقل من أن نحذر منهم. هذا الملك، هذا اللي فيه سنتيمت، هذا الذي نملك، هذا السنتيمت هي التي بدين الله تعالى أعطانا إيان نستعملها في الحق وبيان الحق. ولا كما قال الشيخ في المقدمة إذا كنتم تذكرون، تصدقوا علينا قول الله تعالى: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من يحب أن يكون من الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ نسأل الله العافية. ومن ممن قال الله فيهم: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالذي لا يبين للأمة الشر ويحذرها منه. وأنا بفضل الله والحمد لله منذ رجعت من المملكة وأنا الحمد لله على هذا المذهب في بيان هذا الضلال، وكتبت في ولله الحمد كتب لا بأس بها. كتبنا في المفسرين 4 مجلدات، كتبنا في الإحسان 3 بفضل الله، كتبنا في الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين كتاب طيب ممتاز ما سبق، كتبنا ولله الحمد في هذا وقفت مع الكتاب المسمى دلائل الخيرات، والحمد لله رب العالمين. وسيأتي الباقي إن شاء الله سيتبع ما دمنا حيين، ونحن مع الحق والتحذير من إيش؟ من الشر. لأن هذه العقيدة يتيمة وظلمها الناس وقل علماؤها وماتوا رحمهم الله. فنريد الآن جيل من الجيل الصالحة الصادقة التي ترفع لواء السنة ولواء القرآن ولواء المعتقد الصحيح وترى الحق بنفسها وتخرج من دائرة التقليد والتبعية والوصايا الخاوية التي لا تساوي مثقال حبة من خردل، بعض الوصايا الهزيلة التي لا تساوي شيء. فنريد كل واحد يتصل بالمصادر ويتصل بالخير بنفسه وبذاته، فلا يحتاج إلى من يكون عليه وصية. فالوصاية لا تجوز في هذا الباب، فهي محرمة. فالإنسان يعرف الحق بدليله، وليس عليه أحد وصي في هذا الباب. إحنا ما عندنا وصية لنا أحد في ديننا، كل واحد سيسأل في قبره بمفرده، فلا تنفعك وصية الوصي. إذا وضعت في قبرك فالله تبارك وتعالى سيسألك بمفردك، لا يسألك لا عن زيد ولا عمر ماذا تقول عن هذا الرجل الذي هو رسول الله، سيسألك عن السنة سؤال تفصيلي. يعني الحديث فيه إجمال، ولكن الحقيقة الملك ما جاء إلا لتحقيق معك في القبر. الملك يأتي لاش للتحقيق، احنا الآن نسمي عند الأمن التحقيق، فالملك يأتي للتحقيق في القبر. فإن وجدك صاحب معتقد وصاحب السنة تنوم، يعني تنام نومة هنيئة، وإن وجدك لصا ومجرما ووجدك حرامي على لغة الإخواننا الشرقيين فما لك إلا المزابير تضربك على رأسك وعلى ظهرك والعياذ بالله. فحذاري من يعني الوصاية والتقليد الأعمى في العقائد أو في الفروع أو في شيء، لابد من البحثانيش الدليل والمصادر والتصاق بالبخاري وبمسلم وبالترمذي وبالمسند وبالنصوص وبالتوثيق، ولا وصية لأحد ولا لا. والمتابعة لمن؟ لواحد اسمه ايش؟ محمد بن عبد الله. إذا كنت تدين الله تبارك وتعالى بغير متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فدينك باطل، لا دين لك. الذي يدين بغير متابعة أو يشعر بأنه يتبع أحد في دينه في صلاته في صيامه في حجه في نكاحه غير رسول الله فدينه باطل، باطل نهائيا. لابد أن تربط دينك بمتابعته تبعة الرسول، فاتبعوني يحبكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في إلا متابعة الرسول. وما أتكم الرسول فخذوه، آيات كثيرة ولله الحمد بسطناها في كتاب الاعتصام. فرحمة الله على أئمتنا الذين ألفوا أدرجوا في جوامعهم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كإمام البخاري رحمه الله. فلهذا أهل الأهواء والبدع شر ما تبتلى به الأمة. وانظروا إلى هذه الطائفة الضالة التي نحن بصدد الحديث عنها. نعم.
أحذرك الأهواء المضلة شرها الرافضة، فإنها يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما يبغض
اليهود. دائما اليهود مثال ليش؟ مثال للسوء. كل من أراد أن يمثل بالسوء مثل باش باليهود. يعني حتى المرأة الآن إذا تبيت تلقي ما سبع على بناتها تقول لها اليهودي، ولا على بنتها اليهودية. لا تقصد اليهود بالجنس وبالجنس وبالمعتقد، ولكن بالأفعال. يعني هذه الأفعال أفعال اليهود، وبالفعل يعني لا يوجد فعل سيء على وجه الأرض إلا وأصله من إيش؟ من اليهود. أي فعل في العقيدة في الأخلاق في المعاملات في الربا، الآن من الذي نشر الربا وبنى لها المؤسسات غير اليهود؟ من الأصل؟ من الذي شرع بيوت الدعارة والزنا وجعل لها الحماية غير اليهود؟ وهكذا لو أردت أنني أذكر يعني أحوالهم وأخلاقهم لرأيتهم العجب العجب في كل شيء. فاليهود مثل السوء دائما في كل انحراف عقدي أو منهجي أو أخلاقي أو مالي أو اجتماعي أي، فهم المثل الأعلى في الانحراف. فهو مثل الشوء. فإذا أردت أن تضرب المثل للشوء فاليهود هم المثل الشوء. نعم.
ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم.
هذو الرافضة يعني.
وقد حرقهم علي بن أبي طالب
من أول، يعني بدأوا بالشرك والكفر، لأن قالوا لي أنت يعني هذا هو إسلامهم، إسلامهم هو الكفر. نعم.
حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن سباب نفاه إلى الحازر، وأبو الكروس، وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يكون.
رأيتم معاملة الإمام علي؟ هذو الأئمة بحق، هذو الأئمة بحق، لا يتركنا للضلل أصلا، فيجتثونه من أصله. وقبله عمر رضي الله عنه، وقبله عثمان، وقبله أبو بكر. ماذا فعل أبو بكر مع المرتدين ومع المتنبئين؟ كلهم هذا منهجهم، يجتثون الشر من أصله ولا يتركونه، يعني يعشعش ويفرخ وينتشر ويقولون كما يقول عن حرية الرأي، اللواط في الشدود حريته الرأي والشهوة، سب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الله وسب القرآن حرية الرأي، يعني لا انتقاد القرآن وبيان يعني ما فيه من على حد تعبيره من اضطراب من حريته حرية الرأي. يعني الكفريات كلها التي اجمع عليها الأول، اجمع عليها الجن والإنس، يسميها هؤلاء حريته حرية التعبير وحرية الرأي. فمتى تستقيم الأمور؟ إذا كان الناس يفتح لهم الباب في الهجوم على الإسلام، ولا سيما في مخ الإسلام وفي قلبي، فمتى يستقيم هذا الإسلام ومتى يقوم هذا؟ فانظروا إلى علي رضي الله عنه ماذا يفعل بالروافض في بداية التاريخ. يعني علي رضي الله عنه توفي سنة كم؟ سنة 40 من الهجرة، يعني كم بينه وبين هجرة الرسول؟ 40 سنة فقط. هو ابن عم الرسول، وصهره الخاص الذي كان تحته فاطمة رضي الله عنها، يعني ليس هو ذلك اللقيط أو ذلك الوافد، فهو ابن البيت وابن بجدتها كما يقولون. وكما يقولون إذا قالت حذامي فصدقها فإن القول ما قالت حذامي. فعلي رضي الله عنه جبل من الجبال، جبل العلم وجبل الفهم وجبل الفقه وجبل القرآن وجبل العبادة وجبل التقوى، وعنده في كل شيء أحسنه، لكن ابتلي بالخوارج وابتلي بالرافضة وابتلي الله تعالى ابتلاه لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وإلا علي لا يبغضه إلا منافق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال حب علي من الإيمان، فحبه رضي الله عنه من الإيمان. لكن انظروا إلى موقفه الحازم في تصرفه مع الرافضة، نفى هذا ونفى هذا وضرب هذا وقتل المجموعة، حفر لهم أخاديد، الأخاديد بمعنى حفر يعني قليب الذي يسمى بالقليب. نعم.
قال الشعبي قالت اليهود لا يكون الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا في آل علي بن أبي طالب.
يعني هذه نماذج من المخالفة، أمنع مشابهة. يعني اليهود كما سيأتي إن شاء الله وسنذكر لكم بالدليل وننقل من هذا الكتاب من كتبهم أنهم لا يرون الملك إلا في آل داود. بالنسبة للإسلام ولله الحمد طهرهم الله تبارك وتعالى من هذا الوصمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة من قريش، وحتى لو فقد القرشيون لا كان الملك في من يستحق الملك، الذي توفرت فيه شروط الخلافة يستحق أن ينصبه المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عبدا حبشين كأن رأسه ويش زبيبة. يعني الإسلام ولله الحمد فيه عدالة، ليس فيه تمييز، لكن القرشيون يقدمون لما لهم من الفضل في الدعوة والهجرة وغيرها إن وجدوا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأئمته من قريش، وما سوى ذلك ما يفعله الرافضة في حصري الخلافة في من نصبوه لهم من أئمة معصومين، هذا كله لا أصل له لا في كتاب ولا في سنة، كما سيأتي يناقشه الشيخ ابن تيمية رحمه الله مفصلا. فالإسلام بريء من كل هذه التركيبات الفسيدة، فكل من توفرت فيه صفة الخلافة ينصب خليفة، ينصبه أولو الحل والعقد، وتكون فيه صفة متوفرة، يكون ذكر ويكون أهلا ويكون فيه الكفاءة ويكون معه علم ويكون قادر على قيادة الحرب وإدارة الأمة. يعني القرطبي رحمه الله ذكر في تفسيره في بداية البقرة ذكر شروط الخليفة لمن أراد أن يرجع إليها، وأيضا موجودة في كتاب الأحكام السلطانية، وكل من كتب في الإمامة يذكر هذا الأمر بالتفصيل، فمن شاء رجع إليه. فالشاهد أن الإسلام أهل السنة ولله الحمد ليس لهم يعني تحجير على فئة معينة في الخلافة أو الملك، لأن الملك هو الخلافة والخلافة هي الملك. القصد هو المبايعة على الكتاب والسنة، والخليفة يحكم في الناس بكتاب الله ويحكم فيهم بسنة رسول الله، هذه هي مزيته، بهذا يتميز ويدافع على الأمة ويدافع على بيضتها وعلى حوزتها ويقيم فيهم العدل ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم ويطعم جائعهم ويسقي عطشانهم ويكسو عريانهم ويطبب مرضاهم ويتفقدهم بالليل وبالنهار ويقيم فيهم شرع الله ويقيم فيهم كتاب الله ويقيم فيهم سنة الرسول. هذا هو الخليفة بحق، هذا الذي نص عليه العلماء في كتبهم جميعا. نعم.
وقالت اليهود لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء.
أنا دي كلها من الحماقات ومن الخرافات، هو ما في مر في زمن من الأزمان أنه ينادي منادي من السماء. ليه ينادي منادي من السماء؟ أصلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وضحوا الشرائع، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ألم يقف في عرفة ومعه ذلك العدد الهائل من الصحابة في مختلف الأمصار والأقطار في ذلك الوقت وعلى مختلف الأعمار والفئات، ويشهدهم أنه قد بلغهم وكلهم يقولون بلسان واحد نعم، يقول إيش اللهم اشهد، فيرفع رأسه إلى السماء يشير إلى صفة العلو وينكشها على الصحابة. فماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان لم يبينه؟ يعني يقول سلمان رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. يعني تصوروا أن الرسول يعلم الناس كيف يمسكون ذكاهم وكيف يمسحون أدبارهم ولا يعلمهم أمر الخلافة. يعني كأنك الآن سمعت واحد خلق ويذهب على رجله وليس له رأس، ممكن؟ لا يمكن. الرسول علمنا كل شيء، هكذا يقول سلمان رضي الله عنه. ويقول أبو ذر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب فما ترك شيء يقرب إلا ذكره لنا، يعني من الخبر ما ترك لهم شيء إلا أخبرهم به، علمه من علمه وجهله من جهله. الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم جمعوا السنة كلها والقرآن كله والعلم كله، هذا عنده 60 حديث وهذا عنده 100 حديث وهذا عنده 1000 حديث وهذه عندها أكثر من 1000 حديث. يعني العلم انتشر ودون وفهم وبوب وجعل كتب، فماذا بقي في دين الله؟ يعني حتى نحتاج أننا نقول لا نجاهد حتى ينادي منادي من السماء؟ تصور كيف تقول على الخرافة الصوفيين هاتف هاتف، من هذا الهاتف الشيطان يا آدم؟ في هاتف؟ ما هذه الشياطين التي تسمونها هواتف؟ ما هذه الهواتف؟ زي يعني الآن شوف يعني عقيدة الرافضة وعقيدة الصوفية وعقيدة اليهود، ليش ينادي منادي من السماء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيه؟ قولوا لي بربكم، ما بيان حتى نحتاج إلى منادي ينادي من السماء، ونحتاج إلى أن ننتظر واحد يعني يخرج من مكان يعني فقدت بني آدم والأرحمة، يعني جاء عقم ما ولدت، يعني كل الأمم ما فيهم واحد فيه كفاءة يقوم بالخلافة، حتى ننتظر واحد مجهول يخرج لنا من السرداب علشان يحكمنا ونجاهد معه؟ بلا عليكم في أحمق من هؤلاء وظل من هؤلاء. إذا كان الرسول بين الدين فأصولنا وفروعنا كلها واضحة ولا لا؟ فهذا طعن في النبوة مباشرة. أنا عندي هذا طعن في النبوة، الذي يقول هذا القول بمعنى يطعن في الرسول أنه لم يتم هذا الأمر، ما أتمه ولا بينه ولا وضحه، ما يصلح. نعم.
قالت الرافضة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء.
نفس الشيء، تحتاج إلى سبب من السماء. وين بيان الرسول؟ وين القرآن 114 سورة عباد الله، 6000 آية و 236 آية، وكم هائل من السنن؟ البخاري فيه 3833 باب، وكل باب تحته نصوص، في الباب اللي فيه أكثر من 10 نصوص من السنة. ما هذا الحماقة وما هذا الجهل المطبق حتى نحتاج إلى ينزل سبب من السماء ونحتاج واحد إيش نخرج الآن نمشي لسنين ونحفر غارة هناك نقول اللهم أعجل بفرجه بفرج الإمام؟ ولكن كان سيدنا إبراهيم تمك. إبراهيم اسمه ولا إيه؟ إبراهيم. ولا ايش رأيكم؟ ألا ترون أن هذا من الحماقة الكبرى ومن الجهالة الجهلاء؟ في أجهل من هؤلاء. بالله عليك لو واحد حكى لك هذا الأمر ماذا ستقول؟ ألا تتهمه في عقله وتتهمه في فطرته فضلا عن علمه؟ نعم.
واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة.
يعني مشابهة تماما، أصلا لا يصلون، أصلا يجي يصلي حاله هذا أحسن يريح نفسه. إيش من صلاة هذه؟ نعم. والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني كل صلاة في وقتها وكل حج في وقته وكل صيام في وقته. الحاجة إذا خرجت عن وقتها فهي باطلة، إذا كان الذي يخرجها متعمدا. ليه تشتبك النجوم؟ مش يعني العلة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل وصلى وصلى الله عليه وسلم، فبين أول الوقت وآخره، بين هذا أول الوقت وهذا آخر الوقت، وحث والمس إلى عن أفضل الأعمال، فقال إيش؟ الصلاة على وقتها. المس إلى عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها. لا لا، فإن حصلت خير عارض هذا شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأوقات أحسن البيان، ووضحها أحسن التوضيح، وهو أول حديث في الموطأ، حديث طويل. أول حديث بدأ به الإمام مالك رحمه الله في الموطأ هو حديث المواقيت، والبخاري رحمه الله عقد لها كتاب كامل، كتاب إيش؟ مواقيت الصلاة. وكل كتب السنة وكتب الحديث وكتب الفقه في هذا الباب. فأين هؤلاء الحمقى وهؤلاء الجهلة والسفهاء من هذه الأفعال المشينة والعياذ بالله. نعم.
اليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا وكذلك الرافضة. واليهود لا ترى على
النساء الطلاق الثلاث فيه تفصيل. طلق الثلاث فيه تفصيل. وإذا طلق ورجع وطلق ورجع وطلق ورجع طبعا انتهى، فلا تحل له من بدو حتى غيره. وإن قال لزوجته في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أكثر العلماء على وقوعه ثلاث إلا شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي يراه واحدة، وتلميذه العلامة ابن القيم كما دلل على ذلك في كتاب زاد المعاد. أما إن قال لها أنت طالق ثلاثا فذهب إلى أنها واحدة الكثير من أهل العلم. وفي أحاديث وفي خلافات، يعني هذا ليس محل ذكرها وبيان الراجح والمرجوح فيها، أنا فقط الإشارة التي أشار إليها أريد أن تكونوا على علم بالموضوع فيها. نعم يا إبراهيم. يلا.
واليهود لا ترى على النساء عدة وكذلك الرافضة.
لأن أصلها الزنا، الزانية لا تحتاج إلى عدة، يعني الذي يزني بالليل وبالنهار ويش يحتاج إلى عدة، يجي هذا الماء ويدخل على الماء الماء الثاني ولا إشكال. لكن الإسلام في العدة لبراته باءت رحم تحيض المرأة كم حيضة؟ ثلاث مرات إذا كانت حرة، والأمة حيضتان، والمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد عدتها عدة الوفاة سواء كانت صغيرة ولا كبيرة ولا عجوز 14 و10 أيام. والأصل في العدة هي براءة الرحم حتى لا يدخل ماء على ماء، ولهذا العقد على الحامل عقد باطل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.